هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا سنعيش هذه الذكرى يوم غد إن شاء الله. نرحب بحضراتكم ونشكر الله كثيرا على نعمة العافية، ونسأل الله أن يديمها علينا وعليكم. أحبتنا، أما الموضوع الذي اخترناه لحضراتكم هو موضوع أدوية الأمراض الجلدية، ما لها وما عليها. سنتطرق إلى هذا الموضوع برفقة ومعية البروفيسور علي حائري. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09893878-7840-50. أحبتي، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات حول أدوية الأمراض الجلدية.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. تشير معطيات جديدة إلى عارضين خطرين لسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا، حيث سرد الطبيب العام أومبين بيلاي في وزارة الصحة في جنوب أفريقيا الأعراض التي أبلغ عنها مرضى أوميكرون، وقال إن المرضى يعانون من التعرق الليلي، ويحدث التعرق الليلي عندما تتعرق كثيرا لدرجة أن ملابسك الليلية ومفروشاتك تصبح مبللة، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه يكون باردا. وقال الدكتور بيلاي أيضا إنه يرى مرضى يعانون من سعال جاف وحمى وآلام كثيرة في الجسم. أما الأطفال فنقلت صحيفة The Sun البريطانية تحذيرا لأطباء من أعراض غير عادية لدى الأطفال المصابين بأوميكرون كوفيد. وأفاد الدكتور ديفيد لوفيد طبيب في لندن أن الأطفال الصغار أصيبوا بطفح جلدي أثناء الإصابة بأوميكرون، وقال إنه رأى حوالي 15% من الصغار المصابين بحالات أوميكرون المؤكدة يتطور لديهم الطفح. وأضاف أنهم عانوا أيضا من التعب والصداع وفقدان الشهية، والذي يبدو أنه يتناسب مع الأعراض المتغيرة الأكثر شيوعا التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن عند البالغين. لكن الأطباء يقولون إن علامات متغير أوميكرون الذي ينتشر في المملكة المتحدة قد يكون من الصعب اكتشافها، لأن الأعراض الرئيسة تختلف عن تلك التي حددتها خدمة الصحة الوطنية البريطانية NHS حاليا. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى هذه المعلومات التي كانت تحتوي على معلومات حول أوميكرون وأيضا تأثيره على الجلد. بما أنه اليوم موضوعنا يعني يهتم بأدوية الأمراض الجلدية وبالجلد عموما وما لهذه الأدوية وما عليها، سنناقش هذا الموضوع المهم وفي غاية الأهمية مع البروفيسور حائري. نعم مستمعينا الكرام، الجلد هو أكبر أعضاء جسم الإنسان مساحة، وهو معرض لعوامل خارجية وذاتية عدة تجعله فريسة لعدد من الأمراض. نعم مستمعينا الكرام، فللأمراض الجلدية العديد من المسببات، منها ما يتعلق بالتغيرات البيولوجية التي تحدث في جسم الإنسان كالاضطرابات الهرمونية على سبيل المثال، ومنها ما له علاقة بالمؤثرات الخارجية التي تغير من طبيعة البشرة، من أهمها التأثيرات المناخية، تلوث البيئة المحيطة وإلى غير ذلك، غير أن العادات الغذائية والتدخين وقلة النوم إضافة إلى الإجهاد النفسي كلها عوامل تؤثر بقوة على سلامة الجلد. على ما يبدو مستمعينا الكرام، أما الآن نعم لدينا اتصال مع ضيفنا الكريم البروفيسور حائري. السلام عليكم دكتور حائري، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم ومستمعيكم الكرام في كل مكان.
حياكم الله دكتور، نرحب بكم كثيرا. دكتور، بالنسبة لأهمية العناية بالجلد وأساسا سلامة الجلد وبالنسبة لنظافتها، إلى أي درجة تساعد في ثقة الإنسان الاهتمام والأهمية بالجلد نساء ورجالا، وحتى في الآونة الأخيرة حتى نشاهد الأطفال في سن مبكر، حتى الفتيات والصبيان أصبحوا يميزون سلامة البشرة ونضارتها؟ طبعا بالبداية نريد تعريفا عن الجلد بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجلد بشكل سبحان الله الخلاق العظيم مبني على طبقات. الطبقة الخارجية هي الطبقة الصلبة أو التي تتجدد باستمرار، لأنها هي في معرض الاصطكاك والاحتكاك مع خارج البدن. وبشكل عام،
عذرا دكتور، عذرا على المقاطعة، يمكن أن ترفعوا من صوتكم لو سمحتم؟
نعم. فالحقيقة بأن الجلد هو الحصن المنيع للدفاع عن البدن، يعني أول جدار دفاعي للبدن هو الجلد، ولذلك صحة الجلد مهمة جدا بالنسبة إلى صحة البدن. والموضوع المهم في موضوع الجلد، بعض الناس ممكن يكون عندهم أشغال مهمة يحسون بأن توسخ جلدهم فيحبون أن ينظفوه، بعض الناس عندهم تعرق كثير والعرق الكثير يدفعهم لأن يغسلوا البدن بشكل دا، ولكن هنالك كذلك أشخاص لا يعرقون ولا عندهم شغل ثقيل ولا يحسون بأن هناك أي ضرورة لتنظيف الجلد أو البدن. فالحقيقة هذا التصور خاطئ، لأنه الجلد يجب أن يكون مدام بشكل منظف وإزالة الطبقات التي تترسب على الطبقة الخارجية والتي تمنع المنافذ من عملها الطبيعي، وهي تنظيم حرارة البدن والدفاع عنه. ولذلك نظافة الجلد نظافة مهمة جدا.
نعم.
والذين باستمرار يستحمون أو ينظفون جلودهم وعندهم جلد صحي هم في حالة نشاط دائم، لأنه البدن ينظم الهرمونات الداخلية والحرارة الداخلية وكل هذه الأشياء عن طريق التبخير الجلد.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند فاصل قصير دكتور، وبعد ذلك نعود إليكم مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين. موضوعنا بالتحديد أدوية الأمراض الجلدية، ما لها وما عليها؟ رافقونا أيها الأفاضل.
عزيزي المستمع، لا تقم باستخدام المراهم المنزلية من تلقاء نفسك وبدون استشارة الطبيب، فقد تعرض بشرتك لأخطار كثيرة، حيث تشير الدراسات إلى أن خمس المصابين بالأمراض الجلدية فقط يراجعون الأطباء، ويفضل الباقون استخدام مستحضرات موجودة في المنزل على أن يستخدموا أدوية يصفها الأطباء لعلاج الأمراض الجلدية والأعراض التي يعانون منها.
نعم، بالنسبة لهذه النصيحة التي استمعنا إليها، ربما البعض يرجع ذلك أنه لأنه الأدوية الكيميائية تعالج معضلة ومشكلة وتعود بالضرر لمنطقة أخرى في الجسم، لا يذهبون للطبيب المعالج، خاصة للطبيب الجلدي. ما رأيكم دكتور؟
طبعا هذا نصيحة بشكل عام صحيح، ولكن الحقيقة بأنه العوارض الجلدية أو الإشكالات اللي تحصل في جلد بعض الناس على طبقات وعلى أشكال مختلفة، فهنالك النوع الخفيف منها وهنالك أشياء أخرى بشكل طبيعي تحدث، كحب الشباب الموجود عند شباب حين البلوغ. كل هذه حالات طبيعية تحدث عند الإنسان، فهنالك منهم الكثير والذي يبدو بشكل مبالغ ويؤذي الإنسان، وبعضها خفيف بشكل سطحي ويمر مر السحاب، ولذلك يعتمد على نوع العارضة الجلدية. وطبعا البحث في العوارض الجلدية بحث وسيع جدا، ولا يسع الوقت في هذا المجال أن يعني نغطي كل شيء في هذا المجال، ولكن بعض الأدوية التي نستعملها ناهيك عن يعني أنه من أدوية جلدية، لا، أدوية أمراض أخرى. في بعض الأدوية هنالك عوارض جانبية، منها الحكة، والإنسان يشعر بحكة أو بعدم راحة في الجلد. بعض الأدوية الجلدية هي أيضا تساعد على مثل هذه الأمور، ولكن تعطى لحالات مرضية جلدية أخرى، ولذلك يعتمد على نوع. فإذا كان العارضة الجلدية مزعجة إلى درجة بأنه تفقد الإنسان صحته، الحقيقة بأنه إذا كانت العرض الجلدية مزعجة لدرجة بأنه تزعج المريض، يجب مراجعة الطبيب، لأنه هنالك أمراض كثيرة داخلية ليست جلدية، ولكن عارضة هذا المرض تظهر بشكل آثار جلدية وقد تكون مزعجة حد التقرحات وإلى آخره.
نعم.
لذلك عند حدوث عرضة جلدية، إذا كانت العرضة بدرجة مزعجة، يجب مراجعة الطبيب، لأنه قد يكون الإنسان جلده سالم ولكن يعاني من عوارض جلدية، ولكن هو لا يدري بأن هذه هي عارضة دواء آخر لشيء آخر في البدن.
نعم دكتور، نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل مع حضرتك ومع مستمعينا الكرام، ابقوا معنا لو سمحتم. أيها الإخوة والأخوات، لازلتم مع برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو أدوية الأمراض الجلدية، ما لها وما عليها. نتناول هذا الموضوع مع البروفيسور علي حائري. يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 0-989-3-88-78-405-0. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم دكتور، نرحب بكم مرة أخرى، وإن شاء الله هذه المرة خطوط الاتصال تسعفنا لسماع صوتكم بشكل أفضل دكتور.
إن شاء الله.
حياكم الله.
هل يصل الصوت بشكل
نعم الآن؟ نعم الآن أصبح الصوت واضحا أكثر.
الحمد لله.
دكتور، لدينا باقة من الأسئلة مستمعينا الكرام يسألون. هناك الأخ محمد من إيران يسأل، يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم وشكرا لنصائحه، دائما نستفيد من نصائح الدكتور حائري. بودي أن أسأل، لماذا بعض الأدوية بالرغم من أنها تنتج من الأعشاب لكنها تثير الحساسية عند الشخص المصاب بالطفح الجلدي؟
نعم، سؤال جيد. طبعا ليس فقط الأدوية التي تنتج من الأعشاب،
نعم،
هناك أدوية كثيرة يكون العارض الجانبي منها إيجاد بعض الحالات من الرشح أو الحكة أو الحساسية الجلدية، وفي كثير من الأدوية من هذا القبيل مكتوب في تحذيراتها إذا كان الإنسان حساس لنوع من هذه الأدوية، فهناك شيء حساسيتين، حساسيات داخلية أو باطنية وحساسيات جلدية. على كل، ليست منحصرة في الأعشاب، ولكن مسألة الأعشاب، لأن الأعشاب الحقيقة ليست من مادة أو مادتين، هنالك بعض المنتجات العشوية قد تحوي عشرات المواد الأخرى بالإضافة إلى ما يراد منها، ولذلك تفكيك أنه أي عارضة من هذه هي سبب بعض المكونات الموجودة في هذا النوع المرهم أو الدواء المستعمل يصعب في الحقيقة. ولكن الأدوية الكيميائية، لأنهم معروف التكوين من مادة أو مادتين أو ثلاثة، يركبوها على بعض ويعملون منها دواء، واللي احنا نسميه بالفورمولاسيون أو الفورموليشن، فالحقيقة يمكن تشخيص بأنه العارضة الجلدية تأتي من الدواء الفلاني الموجود في هذا التركيب. ولكن في التركيب العشبي المشكلة بأن التركيب العشبي قد يحتوي على عشرات أو بعض الأحيان أكثر من عشرات المواد في ذلك التركيب، ذلك لا ينحصر في الأعشاب فقط.
مشاركة من الأخت سناء من إيران أيضا تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وتحياتي إلى ضيوفكم الكرام وخاصة إلى الدكتور حائري الحبيب، وشكرا لكم. شكرا لك أختي سناء.
نعم.
تقول: عندما كنت في المدرسة وفي سن البلوغ أصبت بحب الشباب، راجعت أطباء كثيرين، بين فترة وأخرى كانت تصبح الحبوب في وجهي وعلى رقبتي أقل، ولكن كانت تبقى آثارها، والآن أبلغ من العمر 35 عاما ولا تزال الحبوب موجودة. البعض نصحوني بالإنجاب وحتى الإنجاب لم يساعدني، وأنا الآن أم لطفلين، ولكن لازلت أعاني من حب الشباب. يا حبذا توصية من الدكتور حائري.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للكلمات الطيبة التي أرسلتها عبر الأثير. أختي العزيزة، أولا نشكر الله بأنه ستبقين شابة إلى سنوات طويلة قادمة إن شاء الله، لأن هذا حب الشباب هو علامة على الشباب. الموضوع الثاني، للأسف مع الأسف يعني في كثير من العوائل موجودة هذه المشكلة، وهذه المشكلة لم تحل لحد الآن في بعض الناس. وحب الشباب على أنواع كما أشرت، هنالك النوع الخفيف منها يظهر في فاصل بسيط وقصير في دوران أو في فترة البلوغ، وهنالك أنواع منها تستمر إلى فترة أطول قد سنة أو سنتين، وهنالك نوع البكورات الجلدية تستمر مع الإنسان حتى بعض الناس إلى سن 40 أو 50 يضطرون إلى عمليات تجميل خاصة، والتي هي ليست من الوقاية التي نوصي بها، بحيث يحكون الجلد أو يعملون أشياء أخرى لكي، طبعا هذا أثر غير جميل والإنسان لا يحب أن يكون هذا على وجهه، ولكن للأسف هذه حالة موجودة. ولحد الآن لم نصل إلى دواء يستطيع معالجة هذا النوع من الحب الشباب المزمن، ولذلك يجب أن نفكر في تسمية أخرى لهذا النوع من الحب، نسميه حب مثلا البلوغ، حب كبر السن، أو
نعم
أي شيء آخر، لا لا ينطبق على الشباب.
نعم. شكرا لكم دكتور. لدينا من مشاركة من الأخ علي من الكويت، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكري للدكتور حائري. دكتور، أريد أن أسألكم، أعاني من تساقط الشعر بشكل فظيع في الآونة الأخيرة، راجعت أطباء كثيرين وصفوا لي شامبوهات عدة ولكن لا تفيد، ماذا علي أن أفعل؟
أخي العزيز، السلام عليك وعلى أهل الكويت الأبي. الحقيقة موضوع تساقط الشعر موضوع يعني محير العالم والعلماء، ولذلك حتى أنا أكلمك والذي أحب أن أوصي بعض التواصي، ولكن نفسي أنا تساقط شعري ولا مستطع أن أفعل شيء. ولذلك إحنا في الفارسية عندنا مثل يقول: إذا كنت طبيبا فداوي صلعك أو صلعتك بدل ما ترشد الناس بأن ينموا شعرهم. على كل هذا تعبير عن المثل. الحقيقة لحد الآن يا أخي لا يوجد عقار يستطيع أن يفعل ذلك، بالرغم من كل الإعلامات والإعلانات التي تحصل في الإنترنت وفي الأوساط الأخرى. لا يوجد. الحقيقة أنا بشكل صريح أعلن لك بأنه لا يوجد عقار. طبعا كان هنالك بعض الأشياء في الطب الشعبي القديم ولا يضر، بشرط الذي سأقوله، وهو أنه كان يستعملون خليط. عندنا نوع عقار أو بساب محصول في الطب الشعبي، يعني احنا لا أعرف اسمه بالعربية، يجب أن نبحث عن هذا الموضوع ونرسل لك هذا الاسم.
نعم.
يعني يجعلوه
يضعونه، نعم
نعم، في يغلي في الماء، يغلي في الماء ثم يصفونه.
نعم.
ويستعملون الماء الذي جرى من هذا الغليان، يصبح لونه كأنك تعمل شاي أو شاي أخضر إلى آخره، يدفن اللون هذا الماء المغلي. بعدين يعجنون الحناء فيه، بعد أن يعجنون الحناء فيه بشرط أن يغطون القسم الشعر، يعني الرأس، سقف الرأس، لا يدخل في العين، لا يدخل في كذا. هذه كانت تستعمل قديما لتقليل من تساقط الشعر وليس لنمو الشعر. ولكن طبعا لا أعرف إذا كان هذا مجدي، لأنه كما أشرت لا توجد لحد الآن وصفة تجعل الإنسان. فقط أسأل سؤال، هذا السؤال طبعا انا لا انتظر الجواب.
نعم.
لكن هل اصبت بالكورونا يا اخي ام لا؟ اذا كنت قد اصبت بالكورونا فهي من عوارض الكورونا تساقط الشعر عند بعض الناس. فاذا كان ذلك فهذا الموضوع سينجلي بعد فتره ويقف تساقط الشعر وتقدر تستطيع ان تستفيد من الصدر.
نعم.
الصدر نعم. يعني الصدر موجود بشكل باودر وتعجنه وتعمله مثل الخميرة تجعله على رأسك. إذا كنت مصاب بالكورونا وشفيت منه والحمد لله فقد تكون من عوارض الكورونا تساقط الشعر عند بعض الناس.
إن شاء الله. سلامات للأخ علي ولجميع من يشاركوننا وشاركونا بمشاركاتهم. دكتور لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليكم وباقة من أسئلة مستمعينا الكرام وأيضا من أسئلتنا.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. رصد فريق طبي مجموعة عوامل متخصصة في صحة الإنسان والتجميل والتي تعود إلى وجود مجموعة فيتامينات وعناصر تدعم هذا الحاجز المنيع الذي يحيط بكامل جسم الإنسان تقريبا أي الجلد. وأما أهم العناصر التي اتفقت عليها أغلب مجاميع الأطباء فهي أولا فيتامين H يحمي من الأشعة وواقي الجلد ويطلق عليه العلماء اسم ألفا توكوفيرول وهو عنصر أساسي في تحضير وصناعة مستحضرات العناية بالبشرة ويعتبر هذا الفيتامين أحد مضادات الأكسدة المرطبة التي تحمي حاجز البشرة وتحسن ترطيبها. ثانيا فيتامين سي منتج الكولاجين ومحارب الأصبغة أطلق على هذا الفيتامين اسم حمض الإسكوربيك وهو أحد أهم مضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج الكولاجين، كما يقلل هذا الفيتامين من تكوين الصباغ في الجلد ويحمي الجلد من الضغوط البيئية. ثالثا فيتامين أي داعم البصيلات ومانع الخدوش. تحتاج كل من الطبقات العلوية والسفلية من الجلد إلى فيتامين أي حيث يمنع أضرار أشعة الشمس من خلال منع وتثبيط العملية التي تتسبب بكسر الكولاجين. رابعا الدهون الصحية المسؤول الأول عن توهج البشرة ونضارتها. تعتبر الدهون الصحية الباب الأول ليحصل الإنسان على بشرة متوهجة وبلون جميل على توهجها. لذلك فإن تضمين القليل جدا من الدهون في النظام الغذائي يمكن أن يجعل بشرة الإنسان مجعدة وجافة. وخامسا بروتين صانع الكولاجين والكرياتين ومقشر الجلد يحول جسم الإنسان البروتينات التي يتناولها إلى كتل بناء تسمى الأحماض الأمينية ويعيد استخدامها لصنع بروتينات أخرى بما في ذلك الكولاجين والكيراتين التي تشكل بنية الجلد، كما تساعد الأحماض الأمينية أيضا على تقشير الجلد القديم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إليكم وإلى ضيفنا الكريم البروفيسور حائري عبر الهاتف. دكتور لدينا بعض الأسئلة. الأخت أم زهراء من العراق تقول مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج وتحياتي لضيفكم الكريم الدكتور حائري. أعاني من الخلل والخمول في الغدة الدرقية قبل الفطور، أتناول الدواء الخاص الحب الخاص لعلاج الغدة الدرقية. في الفترة الأخيرة شاهدت بقعا بلون بني فاتح، اشتريت عدة كريمات لإزالة البقع ولكنها لم تفدني، فما هي نصيحتكم وشكرا لكم.
عليك سلام وعلى أهل أئمة الأطهار في العراق. أختي أم زهراء، الواقع أنه لأنه تعانين من مشكلة في الغدة الدرقية، فهناك اختلالات هرمونية تعانين منها بشكل أساسي، ولذلك إعطاء دواء خاص في هذا الاختلال قد يكون له عوارض. فإذا كانت العرض الجدية جراء استعمال، والذي أتصور أن يكون ذلك مرتبطا من جراء استعمال دواء لعلاج الغدة الدرقية، فمن الأفضل أنه تراجعين أخصائي. يعني هنالك كثير أطباء يستقبلون مرضى الجلدية ولكن ليسوا أخصائيين، يعني الطبيب عام يستقبل مريض عنده مشكلة جلدية، ولكن حسب رأيي أنه تستشارين طبيب أخصائي جلدية، وبالأخص تأخذين الفحوصات التي عندك، لأنه أكيد تعملين فحوصات كل فترة، لأنه اللي يوصي بدواء للغدة الدرقية يجب يكون عنده بعض الفحوصات بين فترة وأخرى. فالفحوصات المختبرية أو المخبرية اللي موجودة عندك تأخذينها، وتأخذين الدواء اللي تعملينه نوعه أو أي دواء آخر كذلك يوصي به الطبيب المعالج، تأخذين لأخصائي جلدية وتشكين. الموضوع ليس موضوع عام كي يصدر الإنسان فيه فتوى أو نظر،
نعم.
الحقيقة لأنه تعانين من حالة خاصة، وبعض العوارض الجلدية هي اختلالات هرمونية، ولذلك معالجة يعني مراجعة طبيب أخصائي جلدية واجب بالنسبة لك.
نعم. الأخت فاطمة من إيران تقول: السلام عليكم، حياكم الله، شكرا لاختياركم الموضوع، موضوع في غاية الأهمية، استفدت كثيرا وشكرا لنصائح الدكتور حائري. بودي أن أسأل ضيفكم الدكتور حائري: أعاني من تشقق جلد الشفتين بين فترة وأخرى، وأكثر شيء في فصل الشتاء والخريف، وأعاني كثيرا من لطمة حمى، واشتريت من الصيدلية مرهما خاصا ولم يفدني ذلك كثيرا، أضع عليه الثلج، هل وضع الثلج على مكان الإصابة صحيح؟
انقطع الصوت، ألا أسمعه شيء؟
نعم، أكرر لكم السؤال دكتور.
فهمت السؤال.
وفي النهاية أضافت بأنها تضع الثلج على مكان الإصابة، تسأل هل هذا العمل صحيح أم لا؟
طبعا موضوع إضافة الثلج ليس صحيح، ولا ليس هناك أي ضرورة لهذا العمل.
نعم.
أولا سؤال على الشقة الأولى في السؤال، موضوع التشققات الجلدية التي تحصل في الشتاء.
نعم.
وعند بعض الناس في الهواء البارد أو الشتاء والخريف يحصل هذا التشقق حتى في جلود اليد، أو أحيانا أكثر من جلود اليد. الموضوع التشقق الجلدي هو ينشأ من جفاف الجلد، وإبقائه رطبا أو مرطوبا يساعد كثير في هذا الموضوع. وهنالك الآن بعض أدوية التي هي أن نسميه كل شيء يستعمل لعلاج خاص نسميه دواء، فهي كحمر الشفاء، حمر الشفاء الذي يستعملونه النساء في التزيين، هنالك شيء يشبه هذا أو ما يسمونه العراقيين بالحمرة.
نعم.
هنالك حمرات هي جليسرين أو أدوية لهذه التشققات، فيجب أن يكون دائما معها في بسبب جنطتها أو أي شيء آخر تحمله معه، دائما تستعمل هذا لكي، وهذا يزول طبعا.
نعم.
الاستفادة من بعض الفيتامينات التي تساعد في حالة الجلد، مثل الفيتامين A والفيتامين B والفيتامين H الذي ذكرته وإلى آخره، هذه أيضا تساعد يعني بالنسبة إلى هذه المسألة، ولكن هذه ظاهرة ليست نادرة، هذه شائعة بين كثير وبالأخص بين النساء، وشيء غير خطر. ولكن موجود هذا
حالة مستشرية وكثيرة التواجد. نعم
مزعجة أحيانا تؤدي إلى أحيانا التشخص يكون بشكل عميق قد يؤدي إلى جريان دم من أو التشخص.
نعم.
ولكن العلاج الوحيد هو إبقائه رطبا أو مرطوبا.
طيب لدينا سؤال من المستمع الكريم أبو رضا من إيران، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أريد أن أسأل ضيفكم الكريم عن تأثير العلاجات على البشرة، هل يختلف من الرجل والمرأة أم لا، ولماذا؟ ولدي سؤال: هناك نظرية شائعة تقترح تناول العسل المنتج محليا وبأنه يقلل من رد الفعل التحسسي بمرور الوقت من الأدوية، هل هذا صحيح علميا؟ وشكرا لكم.
شكرا لك. أولا هذا في القرآن مذكور أنه في شفاء للناس، هل إذا كان في هذا المجال يفيد أو لا يحتاج إلى بحث علمي، ولكن بشكل عام العسل الطبيعي يعني غير المنتج صناعيا من السكر ومن الأشياء مثل هذه، يكون العسل الطبيعي أكيد يفيد كثير في البدن للمناعات، لأنه كل هذه العوارض التي نتكلم عنها من جلدية أو داخلية تأتي أحيانا من ضعف المناعة في البدن في ذلك المجال الخاص، وذلك هو العسل من المقويات الممتازة في هذه الأمور. علميا لا أستطيع أن أقول لأن ليس لدي تحقيق يسند هذا الموضوع، ولكن هذا بشكل عام مفهوم من العسل، وأثبت العلم من ناحية عامة بأن العسل مفيد للبدن ولتقوية البدن ولتقوية مناعة البدن. وأما السؤال الأول، يعني الشق الأول من السؤال، تتذكرين ماذا كان؟
نعم، سؤاله الأول: هل هناك تأثير العلاجات على البشرة يختلف بين الرجل والمرأة أم لا؟
أكيد أكيد. إذا كانت، شوف، الأمراض الجلدية كما أشار هنالك أمراض خفيفة عامة يعاني منها الكثير، وهنالك أمراض خاصة قد لا تكون بشرة، قد تكون داخلية ولكن عوارضها أو عواقبها تظهر على البشرة عارضة جانبية لذلك المرض، اللي احنا في اللغة الخاصة نسميه systemic dermal manifestation of systemic diseases، يعني التظاهرات الجلدية للأمراض الباطنية. فإذا كان كذلك هنالك نعم فرق، قد يكون ذلك النوع أو العرض يحتاج بين الرجل والمرأة في خلاف موضوع الهرمونات اللي تستعمل والتي تعالج بعض الأمراض الداخلية، فالهرمونات بين الرجل والمرأة تختلف. وإذا كانت العوارض الجلدية بشكل عام، الأدوية التي تستعمل للجلد بغير دواء واحد أشير إليه، كل الأشياء اللي تستعمل للمسائل الجلدية لتنعيم الجلد، مثلا طراوة الجلد، لشبابية الجلد، لحفظ صيانة الجلد، أكثرها قليلة العارضة الداخلية.
نعم.
العوارض فيها ضعيفة لأنه على الجلد تستعمل وتمتص بشكل ضعيف لداخل البدن.
نعم.
ولذلك من هذه الناحية ما في عندنا مشكلة. هنالك دواء واحد إذا كان يجاز للمريض أن يستفيد من، قد يكون بشكل مركز لبعض الأمراض الجلدية، هي أنواع الكورتونات.
نعم.
أو الهيدروكورتيزون أو البيتاميتازون أو الديكساميتازون أو مثال ذلك. فبعض هذه المشتقات هي لها آثار مهمة على الجلد وتستعمل في الأمراض الجلدية، ولكن هناك هذه أمراض جلدية جلدية، يعني ليست بمسائل خفيفة عامة.
نعم.
الكورتون، استعمال الكورتون، لأن هناك ناس بشكل عام يوصون بأن هناك مرهم كورتون افرك به جلدك يصبح الجلد لطيف نعم صحيح، ولكن هذه لها عارضة. الاستفادة من هذه الأنواع التي فيها الكورتونات والتي يصف بها الناس بشكل عام ليس طبيب، إذا طبيب وصى شيء آخر، وأما بشكل عام يوصي أحد صديقه أو صديقته أو أي شيء آخر أنه استعملي هذا النوع أو استعمل هذا النوع من المرهم لهذا ينعم الجلد وأمثال هذا، لا، إذا كان استعمال دائمي من أشياء تحتوي الكورتون يجب أن نتوجه لأن الموضوع نحذر من موضوع خاص وهو أنه ينحف الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية هي الطبقة الحامية للبدن، ولذلك بمرور الزمن قد لا يكون صحيح.
نعم. دكتور، على سبيل السرعة لو تتفضلون. نعم. لدينا سؤال من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول: تحية لكل الكادر وتحية لضيفكم الكريم، هل بعض الأدوية، أقصد أدوية الجلد، تحدث الاكتئاب وتغيير المزاج؟ وسؤالي الثاني: هل المرأة الحامل، هل هناك خطورة في استعمال الأدوية الجلدية والكريمات لها؟ لما لتأثيرها على الجنين؟
سؤال جيد. أولا كما أشرت أنه أنا نادرا ما يكون هنالك دواء للجلد يمتص إلى درجة بأنه يؤثر في داخل الإنسان بالاكتئاب. أنا لا يخطر على بالي مثل هذا.
نعم.
أو الدواء. والموضوع الثاني موضوع الحمل. كما أشرت الأدوية العامة الموجودة والتي لا تحتاج إلى نسخة دواء أو إلى وصفة دوائية تباع في الصيدليات أو في بعض المتاجر بشكل عام وحر من غير تقييدات قانونية، لأن مكوناتها طبيعية أو مكوناتها محرزة من قبل المراجع الصحية. استعمال هذه الأنواع لا بأس بها ولا تأثر على الحمل، ليس هنالك مقدار كافي للامتصاص دخل إلى داخل البيت كي يؤثر على الجسم. هذه ما فيها مشكلة. مثل المرطبات مثل التي تدهن الجلد أو ترطب الجلد أو إلى آخره.
دكتور، ما هي نصيحتكم الأخيرة؟ ولو أنه بقيت باقة من الأسئلة من مستمعينا الكرام، ولكن مع الأسف الشديد الوقت لا يسمح بطرحها. نعتذر. نعم. منهم كثيرا. وتفضلوا دكتور.
الحقيقة أنا أعصر مخي أو عقلي لكي أوجز كثير، لأن المعلومات وسيعة تحتاج إلى توضيح. إذا كان التوضيح غير واضح أو مبهم قد يسيء الفهم بعض الأعزة، ولذلك أنا أحاول كثيرا أن أختصر.
نعم.
ولكن الموضوعات التي نناقشها مع بعض موضوعات وسيعة.
نعم. دائما توضيحاتكم دقيقة. نعم. ونفهم، وأكيد مستمعينا الكرام. نعم. يفهمون كلامكم الطيب.
النصيحة العامة: لا تستعملوا ما موجود في إعلانات عن عوارض مهمة جدا.
نعم.
قد يكون الإنسان عنده تشققات عميقة أو أمثال هذه، لا تسأل، راجعوا طبيب أخصائي في هذا المجال.
إذن
ولكن
نعم.
يحب رطوة ولطافة الجلد، فأي كريم موجود فيه هذه المشتقات المجازة من قبل دوائر الصحة في ذلك البلد يجاز الاستفادة، بس بشرط أن يكون جلدي، يعني فقط الجلد. حتى لا يستعمل في مثلا فيها جروح أو شيء، لأن سيكون مقدار الامتصاص البدني من هذه كثير.
دكتور حائري، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله بروفيسور حائري. تناولنا موضوع أدوية الأمراض الجلدية، ما لها وما عليها، في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى التهاب الفم وتأثيراته على أعضاء الجسم. سنناقش هذا الموضوع مع الدكتور منير الموسوي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم الصحة والعافية. دمتم في أمان الله.